بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله الاستقامة والطاعة حتى يلقي في قلوبنا نور العلم وإشراقات المعرفة. ومع طب القلب، مع الجديد والمفيد، مع الدقات والصمامات والرنات والدعامات، مع المنظمات، مع الشرايين، مع السريان، مع الجلطات، مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب. وأنا عائد للتو من مؤتمر كارديو أليكس الذي تنظمه جامعة اسكندرية قسم القلب برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صبحي، والذي ينبغي الإشادة به، لا لشيء، لا نجامله لشيء إلا لله، لأن هذا الرجل استطاع في هذا المؤتمر الحشد العالمي الكبير والذي أعاد لمكتبة الإسكندرية دورها التنويري أن يضع خريطة القلب في إسكندرية ومصر على الخريطة العالمية، وسافر بنفسه كل بلاد أوروبا وأمريكا ليؤكد للأطباء وخبراء القلب أن الوضع الأمني مستقر، فعمل كسفير لمصر في هذه الأوقات الصعبة، واستطاع أن يحشد حشدا عالميا كبيرا، فكان منارة للعلم، واستطاع أن ينجز حدث كبير جدا. أحييه بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن كل أطباء القلب في مصر جميعا. موضوع حلقة النهاردة عن أمراض القلب عند السيدات. في واحد هيطلع يقول لي هو السيدات تختلف عن الرجال، مش كله يعني الجنس البشري واحد والقلب في الأنثى كالقلب في الرجل. أقول إن المولى عز وجل من أكثر من 14 قرنا من الزمان حسم هذه القضية، عندما توجهت السيدة مريم إليه قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ويمكن أن أتوقف كثيرا عند قوله عز وجل الله أعلم بما وضعت، ما قالش بمن وضعت، ولكن قال بما وضعت، لأنه لا يعلم الجنس فقط، ولكنه يعلم المستقبل، ويعلم أن هذا الطفل سيكون المسيح وسيكون نبيا من أنبياء الله وسيحمل رسالة تهدي البشرية. فقال الله أعلم بما وضعت، ليس علما قاصرا على تحديد الجنس، ولكن معرفة تامة بمستقبل هذا الوليد. والله أعلم. قالت إني وضعتها أنثى، أم مريم تقول عن مريم إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هو يعلم أن هذه ستكون أم المسيح عليه السلام الذي سيهدي البشرية في حينها. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني دي خلاص حسم القضية، ليس الذكر كالأنثى. والاختلاف ليس فقط في الاختلاف من الناحية الجنسية، ولكن أيضا في الناحية الفسيولوجية والباثولوجية في كل أعضاء الجسم وخاصة القلب. لما يجي يشوف مثلا حجم القلب، احنا بنقول ان هو قد حجم قبضة الإيد، يعني واحد لو قفل إيده كده يعرف حجم القلب بتاعه، فبالتبعية هيكون حجم قلب المرأة أصغر قليلا من حجم قلب الرجل. وحيث أن حجم قلب الرجل الطبيعي بيتراوح من 300 ميلي جرام، يعني 300 جرام، يعني حوالي تلت كيلو، لغايه بالكثير قوي في قلب الرياضي او القلب المتضخم بيوصل كيلو جرام على الحد الاقصى. قلب المراه اصغر قليلا من قلب الرجل. الشرايين التاجيه في المراه قطرها اضيق كثيرا، وبتبقى يعني صغيره وبتبقى متعرجه الى حد ما، وده قد يؤدي إلى أعراض الشريان التاجي في بعض الحالات كثيرة جدا، وأنا هشرحها بالتفصيل بعد كده هذه النقطة، لكن بعد أن نقول الفروق بين قلب الرجل وقلب المرأة. أيضا قلب المرأة أسرع في الدقات، يعني مثلا لو قلنا المتوسط الطبيعي بتاع قلب الإنسان البالغ من 70 إلى 99، ما زادش عن 100، فهنلاقي أن قلب المرأة على الحد الأعلى الطبيعي بتلاقي أسرع قليلا، قلب المرأة أسرع قليلا. ولما بنيجي نعمل اختبار لكفاءة البطارية القلبية بنلاقي ان قلب المرأة اسرع في الاستجابة الفعلية، يعني لما بنعمل نوع من الاحباط للبطارية ونستنى عودة النشاط الكهربي للبطارية القلبية داخل معمل كهرباء القلب، نجد ان قلب المرأة اسرع في الاستجابة والتعافي من عملية إحباط البطارية الطبيعية. دي خصائص لقلب المرأة. أيضا المساحة الكهربية لقلب المرأة أطول قليلا، ودي تعتبر يعني عيب نسبيا بالنسبة للرجل وميزة نوعية بالنسبة للرجل، إن QT interval أو اللي هي مساحة كهرباء القلب أو النشاط الكهربي اللي في رسم القلب عند المرأة أطول قليلا من الرجل. لكن هناك فروق أخرى كثيرة هنقولها بالتبعية. أيضا قلب المرأة، الناس تعتقد أن يقول لك ده الجنس ضعيف، قلب المرأة أضعف. لا، قلب المرأة أقوى كثيرا من قلب الرجل، بدليل أن معظم أزمات الشريان التاجي تصيب الرجال، والسكتة القلبية المفاجئة وأزمات القلب المفاجئة تحدث في الرجال أكثر من السيدات أو من النساء. ويمكن في علاقة بالناحية النفسية أيضا، الناس بتعتقد أن الاستجابة العصبية في المرأة أكثر من الرجل، العكس هو الصحيح، الاستجابة للانفعالات في الرجل أكثر من المرأة. وده يمكن من ضمن أسباب أن أزمات القلب بتأتي في سن أصغر في الرجال مقارنة بالنساء. هناك البيزة الهرمونية، هرمونات الأنوثة، ولأن المولى عز وجل أراد للمرأة في سن الحمل والولادة أن تكون حاضنة للطفولة، راعية للأسرة، تحمل يعني أعباء المجتمع على كاهلها، فحماها من الأزمات القلبية لغاية سن 45 سنة أو سن انقطاع الدورة الشهرية أو سن توقف الطمث، بيكون عندها حماية هرمونية. هذه الحماية الهرمونية بتقلل كثيرا من أزمات القلب عند السيدات في هذه المرحلة إذا لم توجد هناك عناصر الخطورة. يعني مثلا في بعض السيدات التي تولد في أسرة تعاني من مرض السكر الوراثي، فهذه تكون مستهدفة أيضا مثل الرجال. يعني الميزة النوعية للمرأة تكون في المرأة التي لا توجد عندها الخلفية الوراثية لأمراض الشريان التاجي، أيضا غير المدخنة. إن احنا للأسف أصبحنا نشاهد سيدات مدخنات وكثير من الشابات أو الفتيات في ريعان العمر بتعتبر ده نوع من الوجاهة والشياكة والحداثة ومتابعة العصر، أن هي تمسك السيجارة ونوع من التحرر والمدنية ومحاكاة الغرب في العادات السيئة في الوقت الذي ترتفع فيه النبرات عالية في الغرب للتوقف عن التدخين وحملات التدخين ومدن خالية من التدخين وعواصم خالية من التدخين وعدد المدخنين والمدخنات يتراجع في الغرب. نجد أنه في مصرنا الحبيبة والوطن العربي بصفة عامة عدد المدخنين والمدخنات يتزايد، ودي حاجة كارثة جدا. ويمكن يذكرني أو يحضرني القول الذي ذكره مرشح الرئاسة الأمريكية في سباق الرئاسة السابق جون ماكين، عندما قالوا له إن صادرات أمريكا من الطباق التبغ الذي تستحضر منه السجائر وصلت إلى إيران وإحدى البلاد الإسلامية، بغض النظر عن تحفظنا عن المذهب الطائفي لأنها بلد تعد من البلاد الإسلامية، إن صادرات أمريكا إلى إيران وصلت إلى مليار دولار من الطباق، قال معلقا بكلمة موجعة صادقة صادمة: دعنا نصدر لهم الموت. فاعتبر أن تصدير السجائر لهذه البلاد ده نوع من تصدير الموت والحرب عن بعد والحرب بالريموت والحرب بدون جيوش. والغرب يتقن هذه الحروب جدا، يتقن الحروب عن بعد إعلاميا، ويتقن الحروب عن بعد بتنمية النزاعات الاستهلاكية وتزكية الصراعات وإذكاء نار الفتن. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نسأل الله عز وجل أن يطفئ كل الحروب والحرائق التي ينون إشعالها في مصرنا ومنطقتنا بصفة عامة. نرجع للموضوع الرئيسي، بقول إن لما السيدات تبدأ تبقى مدخنة، مش هي بس اللي بتتأثر وقلبها، لكن قلب الجنين أيضا يتأثر. ولقينا إن نسبة عالية جدا من المدخنات الحوامل أطفالها بتصاب بأمراض خلقية مثل ثقب بين الأذينين، ثقب بين البطنين، القناة الرئوية الأورطية، وده نتيجة تدخين الأم. وكأنها تحقق مقولة الشاعر أبي العلاء المعري عندما قال: هذا ما جناه أبي علي. نقدر نقول هذا ما جناته أمي علي الرضيع، لأن هي السبب، تولد كده بلا ذنب غير أن أمه مدخنة فيصاب بمرض في القلب. إذن السيدة المدخنة الصفة الحمائية أو الوقائية التي خصها بها المولى عز وجل بتنتفي عنها إذا بدأت التدخين، سواء الشيشة أو السجائر. وإحنا داخلين على رمضان والخيمة الرمضانية اللي أنا دايما بسميها الخيبة الرمضانية، وبتلاقي فيها السيدات والفتيات بتفتخر وتجاهر وتعلن بتدخين الشيشة كنوع من المعاصرة والحداثة، وتلاقي اللي هو ولي الأمر ورب الأسرة قاعد مبسوط إن بنته مودرن. يعني الحقيقة هي يعني تتلقى الموت في صورة هذه الشيشة. نتلقى الاتصال ثم نعاود الحديث عن قلب الرجل وقلب المرأة من الحديث ومن القرآن ومن الطب الحديث. صابر.
السلام عليكم.
صابر.
يا فندم دكتور جمال،
في مشكلة في الاتصال؟
ازي حضرتك.
نرجع نقول ان قلب المرأة ايضا من القلوب المعرضة للمشاكل في فترة ما بعد انقطاع الدورة بنسب تتقارب مع نسبة الرجال. لو نيجي نتكلم على اختلال كهرباء القلب، ده بيصيب السيدات كثيرا جدا، لكن برضو بفضل الله وكميزة نوعية هتلاقي الأنواع الحميدة هي الأكثر انتشارا في السيدات. يعني مثلا هتلاقي الضربات اللي هي السريعة اللي هي طالعة من البطارية الطبيعية، فدي ما فيش منها مشكلة قوي. هتلاقي بعض الضربات الشاذة من الأوزين والبطين، دي برضو ضربات حميدة بنوع ما. لكن عندها أيضا بعض الضربات لو أصيبت بها مثل الاختلال الأوزيني أو الارتجاف الأوزيني أو الزبزبة الأوزينية أقل من الرجال، لكن لو أصيبت بها بتكون الإصابة عميقة جدا وتكون أكثر عرضة للجلطات. يعني هي محمية من الارتجاف الأوزيني إذا ما قرنت بالرجل، لكنها لو أصيبت بالارتجاف الأوزيني هيكون علاجه أصعب جدا، ويكون نوبات التكرر بتاعته أصعب جدا، وهتكون عمليات الكي فيها أصعب، ونسبة الارتجاع والانتكاسة فيها أكثر، ونسبة حدوث الجلطات فيها أعلى. فهي محمية ما لم تصب، فإذا أصيبت فقدت هذه الميزة النوعية وأصبح المرض عندها أشرس وأشد شراسة من الرجال. بالنسبة لأزمات القلب عند السيدات أيضا تختلف عن الرجال في الطريقة. يمكن السيدات من الصعب أن هي برضو بتعبر عن آلامها وعن مرضها، وإذا قالت دايما بتبقى ترجمتها من الطبيب على أن ده شوية تعب شوية إرهاق شوية بتاع، وعشان كده بتيجي السيدات متأخرة في تشخيص الأزمات القلبية. نتلقى الاتصال ثم نعاود تفصيل هذه النقطة المهمة جدا. أم عمر يبدو أن في شيء في الاتصالات. نرجع لموضوع الحلقة ونقول أن الأزمة القلبية عند السيدات نسبة عالية منها جدا بتكون صامتة، يعني ممكن يجي لها أزمة في القلب وتحصل ذبحة أو جلطة في الشريان التاجي ولا توجد أعراض لهذا المرض ولا تشتكي من الألم. وإذا اشتكت من الألم ما بيكونش الألم بتاع الذبحة اللي هو النمطي اللي هو زي السكاكين، اللي هو زي تقطيع السكاكين، زي الكتمة الفظيعة جدا المصحوبة بعرق غزير، لكن بتجيلها على هيئة اختناق بسيط، على هيئة حموضة في المعدة، على هيئة عدم ارتياح، فدايما بتشخص غلط وبتيجي متأخرة. وعشان كده الحالات اللي هي بتيجي بأزمات قلبية في السيدات بتكون مشاكلها أكبر ومضاعفاتها أكتر. أم عمر الاتصال رجع تاني. أعلي صوتك شوية.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا معايا بنتي عندها 11 سنة.
أيوة.
وعلى طول تدي لها نغزة كده تحت صدرها، وما أنا خايف لحسن تكون عندها حاجة يعني في قلبها أو حاجة كده، وعايز أطمئن من حضرتك وبعد كده وديها لدكتور قلب ولا إيه؟
طيب اتفضلي وأنا هقول لك بقى التفصيل بتاعها.
طب لو سمحت سؤال تاني.
نعم.
أنا عندي برضو لما أطلع السلم نهتان.
عندي كم سنة؟
عندي 31 سنة.
31 سنة وفي نهجان.
في نهتان بس في حجم البطن كبير شوية.
ما عملتيش رسم قلب أو موجات سطيع على القلب؟
لا ما عملتش.
طب حجم البطن ايه؟ سمنة يعني؟ سمنة البطن؟ الوزن زيادة؟
سمنة البطن.
الوزن زيادة. طيب واللي عملتي صورة دم تحليل دم؟
سمنة البطن بس.
عملتي تحليل دم؟
عملت تحليل ما فيش سكر ولا ضغط الحمد لله.
لا الهيموجلوبين كام؟ نسبة الهيموجلوبين أنا بحب أأكد على نسبة الهيموجلوبين، لأن نسبة عالية من النهجان وضيق النفس ونقص اللياقة بتبقى نتيجة الأنيميا في مصر مرتفع جدا نسبة الأنيميا، لأن احنا عندنا
عملت تحاليل طلع في أملاح زيادة.
لا الأملاح مش مشكلة. طيب اتفضلي وأنا أشرح الحالة بتاعتك وحالة بنتك. طيب نتلقى اتصال أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. سؤالك يا أحمد.
لا انا سؤالي انا مش خاص بالبرنامج والله، بس بتصل بخصوص حاجه تاني خالص والله.
خير.
انا كنت عامل عندي اختراع سجلته في اكاديميه البحث العلمي يغني عن استخدام الكهرباء والبترول.
طيب ده مش موضوع حلقه النهارده يا احمد، يبقى اتفضل. بالنسبه للموضوع حلقه النهارده نرجع تاني بعد الاجابه عن السؤالين. السؤال الاول بتقول عندها 11 سنة طفلة وعندها 11 سنة وبتشتكي نغزة من القلب. برضو مهمة جدا في الأطفال لازم نشوف صورة الدم الكاملة، لأن في أطفال كثيرة جدا بيكون عندها ديدان في البطن أو مشاكل في التغذية ونقص تغذية وسوء التغذية، فتلاقي نسبة الهيموجلوبين 10-9 لو حللتها. لو حسنت بأقراص الحديد وبالغذاء السليم وبالحركة وممارسة الرياضة هتلاقي النغزة بتختفي. لكن إذا كانت هذه الطفلة مصابة بالتهاب الوزتين متكرر وعندها أعراض مثلا وجع في المفاصل وفي اشتباه في حمى روماتيزمية، يبقى لازم نعمل تحاليل النشاط الروماتيزمي اللي هم ثلاث حاجات: سرعة الترسيب، البروتين المتفاعل، سي الأجسام المضادة. إذا طلعت إيجابية يبقى احنا لازم نعمل موجات صوتية على القلب، لكن إن شاء الله في الغالب هيكون تشخيصها هي الأنيميا. بالنسبة للوالدة نفسها اللي 31 سنة أم عمر النهجان، وهي شخصت الحالة بتاعتها اللي هو السمنة أو بالذات الكرش. والكرش أنا بعتبر أنه هو يعني مقدمة لأزمات القلب، يعني دايما أنا بأنبه على خطورة الكرش. سمنة البطن دي من أخطر ما يمكن، لأن الدهون اللي هي موجودة في البطن الخلايا الدهنية بتطلع مواد التهابية، بتزود عملية تصلب الشرايين، وبتعمل سكر من النوع الثاني، بتخلي الخلايا غير مستجيبة للإنسولين، فبيحصل سكر من النوع الثاني اللي هو السكر الممانع للإنسولين، يعني ما بيحتاجش إنسولين لكن بيحتاج مواد محفزة للخلايا الاستجابة للإنسولين. والسكر مع المواد الالتهابية ديت مع تصلب الشرايين ممكن يؤدي في النهاية إلى أزمات قلبية، فلازم هي تعمل تاني تحليل الدهون في الدم وتحاول تقلل الوزن بتاعها بالحركة وبقلة الأكل الدسم. اتصال جديد. اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا مطلع.
الله يحييك يا دكتور، الله يبارك لك.
ربنا يخليك.
الله يعطيك العافية يا دكتور. يا دكتور أنا جتني جلطة في شهر ذو القعدة الماضي.
جلطة في الشريان؟
جلطة، ثلاث جلطات في رجلي.
في الرجل؟
أيوة في الرجل، عملوا لي عمليتين في الرجل اليمين والرجل اليسرى.
جلطة في الشريان ولا في الوريد العميق؟
في الشريان يا دكتور، الشرايين.
شرايين الرجل.
أيوة.
كان عندك السكر؟
عندي السكر يا دكتور، وعندي الضغط. السكر بقيته على الصباح مرة يطلع 25 مرة يطلع 100.
طب العمليات كانت عبارة عن دعامات ولا جراحة؟
لا جراحة يا دكتور.
جراحة. عملت زي كوبري كده توصيل؟
لا اليمين يا دكتور.
تسليك؟
اليمين فيها عمليتين، عملية كده فوق وعملية في الساق.
تسليك في تسليك للجلطة ولا عملية جرافت يعني زي رقعة؟
لا جلطة يا دكتور. جلطة. رجلي اليمين ورجلي اليسار عند الركبة عاملين لي عملية.
طب عملتي فحوصات على الشرايين بعد كده بالدوبلكس؟
عملوا لي فحوصات وباخد دواء علاج السيولة.
لازم تمشي على دواء السيولة مدى الحياة. وتظبيط السكر مهم جدا، ولازم تطمين على القلب بتاعك، لأن هو خريطة الشرايين واحدة وشجرة الشرايين واحدة، فاللي يعمل تصلب في شرايين الساق أو الرجل واللي يعمل جلطات في شرايين الساق والرجل يبقى عرضة إن هو تجي له أزمات في شرايين القلب لا قدر الله والمخ.
يا دكتور تجاوبني، أنا بديك السؤال دلوقتي.
إيه السؤال؟
أيوة السؤال، إن رجلي اليمين منملة من يوم الجلطة الأولى يا دكتور، لا بحس بيها بمية ساعة ولا بمية حامة.
التهاب في الأعصاب.
بعدين مش بقلع على أكرمك الله والمستمعين بقى الشيء المداس يتقلع مني ما أحس بيه، فأنا خايفة يا دكتور. أنا هقعد.
لا ما تخافيش إن شاء الله.
والله يا دكتور تطمني.
إن شاء الله ما تخافيش، هو السكر اللي بيعمل كده ما تخافيش.
ماشي على عند
عارف حاسس كأنك ماشي على رمل كده. حاجة تقيلة. ما بتحسيش بيها خالص.
ما بحسش بيها دكتورة.
طيب انا هقول لك شويه النصايح المهمه، اتفضلي وانا هقول لك النصايح المهمه.
الله يعطيك العافيه. اتفضلي. مع السلامه.
اتفضلي. يعني يمكن الاخت اللي هي امه الله الحاله بتاعتها حاله انا احب ان انا هستطرد في التفصيل بيها. انا بقول لسه ان السكر لما بيجي للسيدات بيخلي عندها مشاكل كثيره جدا، وبيبقى امراض الشرايين فيها صعبه جدا. يعني هي جالها جلطات متكرره في الشرايين الطرفيه. وعلى فكره الانسان له عرضه لجلطه الشرايين، مش لازم تبقى الجلطه في شرايين القلب، ممكن تيجي في شرايين الاطراف، شرايين الكلى، لا قدر الله في شرايين المخ. فعشان كده ضبط السكر من الاهميه بمكان، ودي رساله بقولها، لازم السكر بتاعك يكون متظبط جدا وتحليل السكر بانتظام شديد، وكل 3 شهور تعملي ما يسمى الهيموجلوبين السكري عشان نعرف السكر الكامن في الخليه اذا كان مظبوط ولا لا. لان في بعض الناس بيخيل اليها ان السكر مظبوط، نيجي نعمل الهيموجلوبين السكري لقيت 9 و10، المفروض ما يزيدش عن 7. لو زاد عن 7 يبقى لازم نراجع اخصائي السكر والغدد الصماء عشان يظبط جرعه الانسولين وجرعه الادويه المصاحبه. ايضا النمط الغذائي مهم جدا، في مرضى السكر، يعني لسه في بحث حديث أثبت أن مشكلة السكر تكمن في الأغذية اللي فيها سكريات. يعني السكر أنا بضعه على قمة السموم البيضاء، كلما تتقال كلمة السموم البيضاء الناس دماغها يروح على البودرة والهروين. لا، أنا أقصد بالسموم البيضاء هي السكر، دي رقم واحد. وتاني حاجة اللي هو الدقيق الفاخر اللي بيتعمل منه يعني مثلا الأكل الفاخر، الباتيهات والحاجات دي كلها والجاتوهات، ده بيعتبر من السموم البيضاء. السموم الأبيض الثالث هو الملح، يعني السكر والملح والدقيق الأبيض الفاخر دي السموم البيضاء اللي هي الحقيقية التي في النهاية تؤدي إلى التهابات في جدار الشرايين وتصلب في جدار الشرايين وأزمات في الشرايين. هي بالنسبة لها الجلطات اللي جات دي خلاص عدت الحمد لله، هي بتشتكي من التنميل. التنميل ده ممكن يكون له سببين، لابد أن نعاود فحص الشريان اللي هو اتعملت فيه العملية، إذا كان فيه ضيق ولا حاجة يمكن نوسعه تاني. ممكن يكون التنميل نتيجة قصور في الدورة الدموية الشريانية للرجل أو الساق. السبب التاني اللي هو التهاب الأعصاب المصاحب للسكر. ليه احنا بنقول ان مرضى السكر محرومين من نعمة الألم ويمكن عندهم التنميل زايد، بيحصل التهابات في الأعصاب. هذا الالتهاب في العصب ممكن يكون مبالغة في الإحساس زي التنميل، تحس ان هي دايسة على حاجة، نعم رجليها تقيلة. وعشان كده لازم دايما بننصح مريض السكر عشان ما يوصلش للقدم السكرية لانه مش حاسس بيها، ممكن يحط رجله على حاجة ملتهبة وما يحسش بيها، ممكن يدوس على شوكة أو دبوس وما يحسش بيها. فلازم يلبس حاجة واسعة جدا ما تضيقش على رجله، لأن الحاجات اللي هي الضيقة دي ممكن برضو تقلل الدورة الدموية وتعمل القدم السكرية، ممكن توصل لا قدر الله لحاجات وحشة. فأنا مش بخوفها، لكن لابد أن يكون اللي هو بتلبسيه في رجلك الحذاء بتاعك يكون من نوع الطري، وياريت يكون حاجة قماش مثلا، ما يكونش حاجة أو جلد طبيعي طري، ما يكونش شادد على الرجل، ويكون بانتظام لابسه شراب عشان برضو ما تدوسيش على مثلا شوكة أو تدوسي على دبوس أو حاجة ملتهبة جمرة أو غيره، ممكن تؤدي إلى التهابات بدون ما تحسي ونصل إلى القدم السكري، وبيكون علاجها مزمن وصعب جدا. فأنت علاجك تلخص في حاجتين. أول حاجة هنبدأ بالتشخيص اللي هو هنعمل فحص بالدوبلكس الثاني على الشرايين، إذا لقينا فيها ضيق يبقى لازم يتوسع. طلعت الشرايين كويسة لازم نراجع السكر بتاعنا ونعمل الهيموجلوبين السكري ونضبط نسب السكر مع طبيب السكر الاختصاصي المتخصص في السكر والغدة الصماء. وانا احب في الحالات اللي زي كده تروحي لطبيب متخصص في السكر، كلنا نقدر نظبط السكر، يعني دكتور القلب ودكتور البطنه والجراح يقدر يظبط حالات السكر العاديه، انما الحالات اللي بقت فيها مضاعفات في تخصص للسكر والغدة الصماء انا احب ادي كل انسان التخصص بتاعه. فطبيب السكر هيقدر في الحاله اللي زي دي يمشيكي على معدلات سليمه جدا ونسب قياسيه بالنسبه للادويه، وسواء كان انسولين او اقراص، وفي نفس الوقت هيظبط المعدلات بتاعتك بحيث نقدر نعالج التهاب الاعصاب اللي عندك والتهاب الاوعيه الدمويه. اتصال جديد.
ايوه السلام عليكم.
امه الله كلهن امام الله، قولي يا امه الله.
ايوه السلام عليكم. معلش يا دكتور انا بقالي فتره حاسه يعني عظم جسمي كله.
علي صوتك يا امه الله عشان اسمعك.
ايوه معلش انا بقالي فتره حاسه بوجع جامد جدا عظم جسمي.
عندك كام سنه الاول؟
27.
ساكنه فين يا امه الله؟
في الجيزه.
الجيزه، ايه بقى الم في صدرك؟
نعم.
الم في صدرك؟
إيه لا، ألم في جسمي كله، عظم جسمي.
عظم الجسم. انت كان عندك نشاط روماتيزم وانت صغيره؟
ما انا مش عارفه، بس انا
خدت بنسلين طويل المفعول يعني، او كان بيجيلك التهابات في الزور متكرره؟
اه.
وخدت البنسلين ولا ما خدتيش؟
ما خدتش بنسلين. لا.
طب لازم تعملي تحليل سرعه الترسيب والاجسام المضاده للميكروب السبحي.
انا عملت سرعه الترسيب وطلع عندي سرعه الترسيب عاليه، وعملت هرمون اللي هو
بروتين المتفاعل سي ايجابي، سي رياكت بروتين.
ايوه.
والاجسام المضاده للميكروب السبحي
موجوده ايجابيه برضه.
طيب انت كده في نشاط روماتيزمي كامل، يبقى لازم تاخدي حقنه
جدا يا دكتور.
لازم تروحي لطبيب قلب او طبيب امراض روماتيزميه عشان يبدا يديكي البنسلين طبعا المفعول بالجرعات الصح. مبدئيا لازم تاخدي الحقنه كل اسبوعين مش كل شهر. وتاخدي اسبرين يمكن بجرعات عاليه شويه، ويمكن تحتاجي كورتيزون لفتره معينه لغايه ما التحاليل دي تنزل. وهنحتاج نعمل لك فحص على القلب عشان نطمن ان يكون الروماتيزم ده لا قدر الله يكون اثر على القلب. ان شاء الله ربنا يطمن عليك ويطلع التحليل كويس والموجات الصوتيه على القلب تطلع سليمه باذن الله. نرجع تاني لموضوع حلقه النهارده، القلب عند السيدات. وانا بقول ان القلب عند السيدات مختلف كثيرا عن القلب عند الرجال، مصداقا لقوله عز وجل وليس الذكر كالانثى. ويمكن هقف عند هذه الايه كثيرا، وهجيب ايات تانيه واحاديث تانيه ومزايا واختلافات وفروق بين الجنسين من ناحية القلب، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ونعود.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس. ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا، إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه. وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد وفي معية الله وفي نبض الحياة، ومع نبض الحياة يتجدد اللقاء، ونرى الله في نبض الحياة المتناسق، نرى الله في عظمته في صنعة القلب. ويحضرني قول أبي العلاء: عجبي للطبيب يلحد في ربه بعد درسه التشريح. يعني فعلا المفروض الطبيب أو العالم يكون أقرب الخلق إلى الله عز وجل، لأنه الذي اطلع على آيات الله في المعجزة في جسم الإنسان من التشريح والفسيولوجيا وفي الصحة والمرض. ومع قلب المرأة أيضا نستكمل الحديث. وأنا قلت قبل الفاصل لما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ليس الذكر كالأنثى، فهي فروق جوهرية جدا في القلب. ويمكن فرق رئيسي أيضا عندما قال عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية معجزة بكل المعاني. ليه قال لرجل وما قالش الإنسان وما قالش الطفل؟ لأن الرجل هو الوحيد الذي لا يحمل قلبين في جوفه على الإطلاق. بمعنى يعني ممكن يتولد طفل، ودي حالات اترصدت في على مستوى العالم، حوالي 9 حالات بيتولد بقلبين، لكن هذا المرض الخلقي لا يستمر إلى البلوغ فلا يصبح رجلا. فلو قال طفل يبقى يقولوا لا، طب ما في أطفال تتولد بقلبين، طب ليه ما قالش امرأة وما قالش إنسان؟ لو قال إنسان هي واحد هيرد عليه يقول له إيه؟ ما الأم الحامل بيكون في جوفها قلبان، قلب الجنين وقلبها. يعني عشان كده أنا بقول قلب المرأة أقوى كثيرا، لأنه يحتمل إن هو في وقت من الأوقات بيكون بيغذي قلب تاني ويضخ بالنيابة عن قلب تاني، فهي قلبها أقوى كثيرا من قلب الرجل بخاصية الحمل. وخاصية الحمل أيضا بتستوجب بعض الاحتياطات والملاحظات. يعني الناس اللي بتاخد أدوية للقلب مثلا بنسلين طويلة مفعول ممكن تستمر عادي جدا خلال الحمل. معظم الأدوية يتم إيقافها ما عدا مثلا مضادات البيتا لو فيه ضربات سريعة، يعني المفروض أن الحمل بيزود نبض القلب بيزود اختلال كهرباء القلب. لذلك الناس اللي عندها تصفيرة كهربية زيادة بنصحها قبل ما تروح تعمل الحمل تكون عاملة علاج وكي لهذه الضفيرة الكهربية، لأن هيبقى ضبط الضفيرة خلال الحمل هيبقى صعب جدا. أيضا الستات اللي مركبة صمام صناعي وبتاخد أدوية السيولة لازم تراجع الطبيب بتاعها لضبط أدوية السيولة، لأنها تبقى عملية مركبة إلى حد ما ومحتاجة مراجعة طبيب متخصص. اتصال جديد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إيمان.
إيمان القاهرة. ازيك يا دكتور؟
ازيك؟
الحمد لله تمام. دلوقتي يا دكتور انا عايز اسال عن سؤالين معلش.
سؤالين؟ طيب نبدا بالتاني.
السؤال الاولاني انا عندي 30 سنه انسه معدل ضربات القلب عندي سريعه.
كام يعني؟
انا ما اعرفش كام بصراحه، بس
لا لغه الارقام تتحدث، لازم في القلب نعرف الارقام، لان السريعه دي عمليه نسبيه. يعني هي لو اقل من 100 ما بعتبرهاش سريعه، لو انت قاعده والضربات ما تعتبرش سريعه باي ديفينيشن بالتعريف اللي اتفق عليه اطباء القلب واستشاري كهرباء القلب، محددين الحد الاقصى 100 للطبيعي، يعني 99 تعتبر سليمه، 100 فصاعدا نبدا نتكلم بقى.
هو اللي انا عرفته هي معدل سريع عن المعدل الطبيعي.
سريع عن المعدل الطبيعي. طيب
الموضوع ان انا كنت اي اعمل اي مجهود قليل كان بيجي لي نهجان جامد قوي.
ما هو من الضربات السريعه.
كنت بتعب طول السلم اي حاجه كان ضربات قلبي تبقى اسرع.
بدات عندك امتى يا ايمان القصه دي؟
ايه
بدات امتى الضربات السريعه دي؟
هي من فتره طويله.
يعني كام؟
من 10 سنين تقريبا، بس برضو بدات تزيد
برضه. شفت انت الاجابه بتاعتك قلت لي من فتره طويله. نفسي من خلالك وبوجه رساله للمصريين نتعلم الدقه شويه في الارقام. من زمان، من فتره طويله هنتقابل بين العصر والمغرب، احنا عندنا الوقت والزمن بنلغي يعني اهميته، لا لازم تبقى حاجات محدده. تقولي لي من سنه، من سنتين، من ثلاثه، احب التحديث في الارقام ونتعلم التحديث في الارقام. اذا كنا فعلا داخلين على مصر جديده بعد 25 يناير لابد ان يكون هناك دقه في الارقام. انت قلت لي من حوالي 10 سنين.
يعني هي موضوع انا عارفاه عندي بس بعد كده انا لسه الموضوع هنا كشفته قريب.
حللت صورة الدم كاملة؟
الهيموجلوبين كام؟ الدم كاملة، عمل لي غدة، عمل لي
الهيموجلوبين كام؟
ايه؟
الهيموجلوبين كام؟
هو قال لي كله ما فيش اي حاجة، ما عندكيش
كام يعني 12 13 10
ما اعرفش، بس هو يعني لما شاف التحاليل قال كله طبيعي.
يا من دي ارقام مهمة جدا في حياة الواحد،
ما
يعني
انا ما اعرفش الارقام
دي. لما بصي هقول لك، طب ما انا بقول لك هديكي نصيحة، انا بوعي الناس من خلالك برضو، يعني انا مش الكلام ده موجه ليكي بصفة شخصية، لكن دي رسالة تنويرية للناس. في ارقام حيوية كده، اهم من رقم الموبايل، واهم من رقم البيت، واهم من رقم الكريدت كارد اللي هو رقم الحياة. وارقام الحياه من ضمنها الهيموجلوبين، الواحد يبقى عارف نسبه الهيموجلوبين بتاعته كام، مره في كده يعمل تحليل ويشوف الدم بتاعه سليم ولا ناقص، لان هو ده ممكن يخليه بينهج ويحس انه تعبان وضرباته سريعه، واذا كان عنده زرحه صدريه. الرقم الثاني ضغط الدم، ده مهم جدا. الرقم الثالث الكوليسترول والسكر، وخاصه اللي هم بعد سن 40، لكن بالنسبه ل 30 سنه عايزك تشوف الضغط بتاعك، تقولي لي الرقم بتاعه كام، وتشوفي لي الهيموجلوبين الرقم بتاعه كام، دول مهمين جدا.
هو الضغط كان كاتبه على الروشته 130 على 90.
طب بالنسبة لك برضو يعتبر زايد سنة على الأبر نورمال، يعني التسعين دي مش هو المثالي بالنسبة لسنك، المفروض المثالي بالنسبة لك يبقى 120-70. فأنت عندك السبعين دي وصلت للتسعين دي بداية ارتفاع ضغط. هل أنت بتاكلي ملح كتير ومخللات؟ طيب لازم تقللي من الملح والمخللات، لأن دي مهمة جدا، والملح زيادة ممكن يلخبط كهرباء القلب. الغدة الدرقية طلعت سليمة؟
كله سليم، يعني هو قال ان كله طبيعي وكله سليم، حتى الضغط بعد كده الكشف.
والصمامات كويسة ولا في ارتخاء في الصمام الميترالي؟
لا كل حاجة كويسة جدا.
اللي عمل الموجات الصوتية طبيب قلب متخصص ولا عملتيها في
طيب؟ طبيب متخصص.
طيب بص انت هتحتاجي
كل حاجة، يعني قال لي كله سليم.
طب انت كده قلت السؤالين،
طلب مني اشعة الايكو.
عملتيه؟ انت قلت السؤالين ولا لسه محتاجة سؤال تاني؟
ايه؟
قلت السؤالين ولا لسه
عايزة؟ لا لسه السؤال التاني. عمل التاني. مني طلب مني اشعة الايكو وعملتها برضو ما فيش اي حاجة.
طيب قولي السؤال التاني.
قال لي حاجة، قال لي ان ما عندكيش، انا شايف ما عندكيش اي حاجة. بس انا اللي عايز اساله بقى يا دكتور، هل المعدل ان يكون معدل سريع عن المعدل الطبيعي ده في حاجه بعد كده؟
يعني طبعا ده مرض
ليا بعد كده.
ده مرض.
ايه
المعدل؟ لو ده المعدل ملازم ليكي بنسميه inappropriate sinus tachycardia، اللي هو التسارع القلبي غير المناسب مع المجهود. يعني مثلا وانت قاعده المفروض ما يزيدش عن 100 بيزيد، لما تحركي المفروض مثلا يبقى 120-130، يبقى عندك 170. فده اسمه inappropriate sinus tachycardia، اللي هو التزايد في نبض القلب غير المبرر وغير المعقول وغير الطبيعي، ممكن يؤدي لا قدر الله لو استمر كتير اضعاف حضرة القلب بعد شوية. وعشان كده لازم ناخد ادوية تهدي نبض القلب، واذا ما كانش الادوية تبقى مفيدة يمكن نحتاج نعمل كي لبطارية القلب نهديها شوية. وفي بعض الحالات الصعبة، انا مش بخوفك، في بعض الحالات بضطر ان انا اركب منظم كهربي عشان ابطأ نبض القلب خالص، لان هو النبض السريع ده ممكن يؤثر سلبا على عضلة القلب بمرور الوقت. ده انا بشبهه دايما بالواحد مثلا اللي هو معاه عربيه والموتور المفروض فيه سرعات اول تاني تالت رابع، وفي عربيات اكتر خامس وكده، هو عمال يزود في السرعات وهو واقف بدون حركه، ده يعتبر اجهاد للموتور اللي هو القلب، هو الموتور بتاع الانسان. فلما يحصل تسارع في نبض القلب والواحد قاعد، ده استهلاك للطاقه وجزيئات الاي تي بي ومركبات الطاقه داخل القلب، ممكن يؤدي في النهايه الى تمدد ووهن وترهل عضله القلب اذا لم يتم التدخل بالعلاج الدوائي، واحيانا بالكي بموجات الراديو اذا لزم الامر. كنا بنتكلم عن قلب المراه، وبنقول برضو بعض الاحاديث الجميله التي يعني افادت كثيرا جدا، وبعض الشعائر الرائعه. يعني مثلا احنا بنقول ان الوقايه من امراض القلب من ضمنها ان نتوقع الميكروبات والفيروسات، لان لا قدر الله لو في مشكله ميكروبيه او فيروسيه ممكن تصل الى غشاء القلب وتعمل التهاب في الغشاء التاموري، او لو في صمام ممكن تعمل التهاب في الصمام. الراحة اليد أو اللي هي بطن اليد بالسنتيمتر المربع فيه من حوالي من 1 مليون ل5 مليون جرثومة، يعني شايفين عدد الميكروبات أو الجرثومات اللي موجودة، هذه كلها تنزل بالوضوء عندما تغسل يديك. لذلك كان واجب من واجبات الوضوء وفريضة أساسية وركن من أركان الوضوء غسل اليدين 5 مرات في اليوم. أتلقى اتصال وبعد كده أستأنف الكلام عن الوقاية من أمراض القلب من الحديث والقرآن. أحمد، أم أحمد.
أيوة دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أنا الوقتي عندي حمر متزنية.
من أمتى؟
هو الدكتور قال لي يعني
أنت عندي كم سنة دلوقتي؟
نعم
عندي كم سنة دلوقتي؟
عندي 40.
40 سنة. الصمامات فيها حاجة؟
لا بس هو الدكتور قال يعني ما أكد ليش ان انا عندي حمى, يعني قال لي محتمل يجي لك حمى.
ما فيش حاجة اسمها محتمل, يا في يا ما فيش. 40 سنة
عملت تحليل يا دكتور.
اسمعي كلامي.
نعم
اسمعي كلامي بس. 40 سنة المفروض عدينا وقت النشاط الروماتيزمي, هي في مصر بتتأخر شوية لكن برضو كده انت عديتي مرحلة الخطر, فلو القلب سليم ما تقلقيش, حتى لو في التحاليل زيادة يمكن التعامل معها ان شاء الله بسهولة.
طيب يا دكتور انا على الوقت عندي التهابات في المفاصل جامدة.
طيب ما احنا عايزين نشوف بقى.
الا بالمسكنات.
لا لا علاج, لو هي نشاط روماتيزمي غير روماتويد روح الاول لدكتور امراض روماتيزمية, لو اتضح ان هي ملهاش علاقة بالروماتويد وامراض المفاصل تجيلنا اطباء القلب ونقدر نتعامل مع الحالة بتاعتك. ام مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايه دكتور لو سمحت انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده ان عملت الهولتر والايكو والدكتور شخص ان انا عندي التخاف الصمام المترالي, وفي برضه دكتور تاني قال انت عندك بؤره كهربيه.
البؤره الكهربيه دي يعني بؤره مستمره ولا بتشتغل؟
مستمره جدا, مستمره جدا, وهي عندي دلوقتي بتعمل لي.
بتوصل كام الضربات؟ العدد بتاعها بيوصل كام؟ العدد بيوصل كام؟
لا العدد ما اعرفش عدد, لكن المشكلة ان هي بتحصل لي متكررة جدا
ما في ليش يا مماريم. ان شاء الله ما خلق الله داء الا وجعل له دواء, يعني هتبصي تلاقي احنا لما نراجع الهولتر هنعرف نوع الضربات دي, يعني ممكن تحاولي تتواصلي معايا نحاول نحدد نوع الضربات دي.
دلوقتي المشكلة دلوقتي ان انا حامل
في ادويه بتتاخد في الحمل برضه وانت تقدر تظبط.
عايزه حضرتك تديها لي تهدي عليا شويه لان
الشهر كام؟ في الشهر كام؟
السادس.
ممكن تاخدي اندرال, ممكن تاخدي لانوكسين, ممكن تاخدي كونكور, دول ما فيش منهم مشاكل في الحمل.
اندرال 10
اندرال 10 ثلاث مرات, ممكن تزودي لغايه 40 لو ضغطك يسمح لغايه ما النبض يهدى خالص ما تقلقيش, وبعد الحمل نقدر نحدد. وانا لسه كنت بقول ان الحمل بيزود ضربات القلب, وكنت بقول للناس اللي عندها اختلال في كهرباء القلب, بقول من ضمن المشاكل بتاعه امراض القلب عند السيدات الناس اللي عندها اختلال في كهرباء القلب بيتسارع كثيرا خلال الحمل نتيجة النشاط الهرموني المختلف خلال الحمل, لكن أنا أنصحك تاخدي الأدوية دي, وبعد الحمل إن شاء الله نراجع الحالة بتاعتك ونشوف إذا كنت هتحتاجي كي بموجات الراديو ولا لا. اتفضلي.
طب هو حضرتك دلوقتي يعني الرفرفة اللي بتجيلي ديت سريعة وبتهبطني جدا وعلى طول عندي, فيعني هو الأمدرال
ملناش حل غير الأدوية دلوقتي في هذه المرحلة, ملناش حل غير الأدوية لأن التعرض للأشعة ممكن يؤدي إلى مشكلة في الجنين, فانت ما لكيش حل في هذه المرحله غير الادويه, لازم كده تتوكلي على الله وتحتسبي وتستحملي شويه وتحاولي تحسني الانيميا بتاعتك, لو كان في انيميا تاخدي الفيتامين والحديد وتاكلي الحاجات اللي فيها حديد زي العسل الاسود, صفار البيض, التفاح, الخضروات, السلطه, وتحاولي تاخدي الدواء اللي انا قلت لك عليه لغايه ما نعدي الثلاث شهور دول, بعد الثلاث شهور دول لكل ايه حادثه حديثا. اتصال عن طريق اس ام اس رساله ايوه التخاف الصمام الميترالي, وبيسال اذا كانت الجيم, لو الجيم رياضه بسيطه وكويسه ما فيش مشكله, بس نتاكد من الاول ارتخاء الدرجه بتاعته ايه, لان بعض درجات اختلال كهربائي القلب بتحصل مع الصمام الميترالي المرتخي, فبالتالي لو في اختلال في كهربائي القلب وفي نشاط كهربي زياده لازم نحدده بالظبط قبل ما اسمح له بممارسه الرياضه العنيفه, لكن هو لو ارتخاء بسيط لا يعمل كل الرياضه ما فيش مشكله, لو ارتخاء زياده وفي بؤره كهربيه مصاحبه يبقى لازم هنعمله رسم قلب بالمجهود قبلها ونشوف كده بيحصل اختلاف في كهرباء القلب ولا لا, ونحدد بعد كده درجة الجري بتاعته أو درجة المجهود اللي ممكن يمارسه في الجيم. أم أحمد رجعت تاني.
أيوة يا دكتور معلش أنا مكملتش كلامي.
أقول يا أم أحمد
لو سمحت, طب أنا الوقت عملت تحليل لأحمد عنده 10 سنين. الإي إس آر طلع 19 يعني 19 ومن تحت في 40.
طيب
والاي اس او تي طلع 200 واليور اسيد طلع 4.3.
ده التهاب بسيط في الزور يعمل كده لكن ما عندوش اجسام مضاده.
طب هو الوقت يا دكتور الدكتور بتاع العظام قال لي هو مش محتاج الحقنه بتاع كل شهر.
ما هو بصي لو كانت الاجسام المضاده كانت عاليه قبل كده ونزلت يبقى هنمشي على الحقنه, لو ما عليتش خالص يبقى مش هنمشي على الحقنه, فاللي هيحدد اذا كانت الاجسام المضاده عاليه قبل كده وعنده قابليه يعني الاي اس او تي تعلى ديت او الاجسام المضاده لميكروب السبح تزيد يبقى هنمشي على الحقنه, لو كانت سليمه طول الوقت يبقى مش هنحتاج ندي الحقن.
طب بالنسبه للتحليل بتاعي اليور اسيد ده طلع 4.3
كويس
مش عارف، والاس او تي طلع 400.
انت كده عندك نشاط روماتيزم
400. اليور اسيد عندنا 5.2
برضه اقل من 6 مفيش مشكله، بس قللي اللحمه الحمراء شويه وقللي الشاي والقهوه والبيبسي والحاجات اللي هي فيها اليوريك اسيد، والفول طبعا من الحاجات اللي تزود اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده اللي هو بيسموه ساعات مرض النقرس، لما اليوريك اسيد بيزيد ممكن يعمل التهابات في المفاصل، مش بس كده ممكن يعمل كانوا بيسموه داء الملوك، لان الملوك دايما بتاكل لحمه حمراء كتير فكانوا اكتر ناس اصابه بيه، وبيعمل ايضا تصلب في الشرايين، ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل مشكله في شرايين القلب. الشيخ اشرف. شيخ اشرف
السلام عليكم. الله يبارك فيك دكتور جمال.
وعليكم السلام، اهلا يا شيخ.
بس الله ان يبارك فيك وينفع بك المسلمين يا رب.
ربنا يخليك
وتقبل منك. والله حتى كان يعني منذ سنوات يعني درست الحجامه في السعوديه والحمد لله يعني ربنا يمن علي، وحالات كثير يعني شفيت عن طريق القلب.
تمام.
فيعني صدق النبي حينما قال خير ما تداويتم به الحجامه. ولكن هناك في حالات قلب يا دكتور بتكون قلبي مفتوح واشبه من ذلك يعني، فاحنا بنخشى ان نعمل لها الحجامه، فهل حصل في اي ملاحظه في هذا الكلام؟
كلام مهم جدا، سؤال حلو قوي.
الله يبارك فيك وفي العاملين في القناه ويبارك في الدكتور محمد حسان ويضيف في عمره يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ربنا يخليك. ده سؤال علمي دقيق جدا، وانا يمكن قلت في حلقه سابقه ان المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما حدد شفاء الامه في ثلاث وقال اولها شرطه محجم، والحجامه ده جزء مهم جدا في علاج امراض القلب. يعني احنا مثلا مرض رباعي فلو اللي بيكون معاها زرقه شديده في الاطفال بتولد باربع مشاكل في القلب اللي هي تضخم في البطين الايمن وانسداد في الشريان الرئوي وثقب بين البطينين، والاورطه بيكون طالع من البطين الايمن والايسر بيسموه اوفر رايدنج، بياخد دم ازرق مع دم مؤكسج. في هذه الحالات بيكون عمليه الحجامه دي مهمه جدا، واحنا بندخله بنعمله وبناخد ملح منه دم. ايضا الناس اللي نسبه الهيموجلوبين عاليه عندهم مدخنين السجاير بالذات بتلاقي فيه زياده جاذبه في الهيموجلوبين تلاقي 16 17 ده بيكون عرضه للجلطات، ايضا الحجامه تفيد فيه. اما بالنسبه للي هم عاملين عمليات في القلب، يعني انا انصح الشيخ اشرف اللي هو عامل عمليه قلب مفتوح ومستبدل الصمام ميترالي او اورطه، يعني عمليات الصمامات يا ريت بلاش نلمسه بالحجامه، لان ممكن يكون اي ميكروب بسيط جدا يدخل عن طريق الدم يعمل التهاب في الصمام الصناعي ده فيعمل مشكله كبيره جدا. ايضا الناس اللي هي عضله القلب بتاعتها اقل من 35% ما انصحش ان انت تعملها، لان ده ممكن يحصل هبوط حاد في الضغط والدوره الدمويه ممكن يعمل مشكله كبيره جدا. فلازم لو واحد عنده مرض قلب وهو جاي لك لازم تقول له لا ارجع لطبيب القلب بتاعك يشوف كفاءه عضله القلب هل هتحتمل سحب هذه الكميه من الدم. ايضا مهم جدا يا شيخ اشرف قبل ما تفكر تعمل هذه العمليه عمليه الحجامه تكون مطمن على نسبه الهيموجلوبين بتاعت الشخص ده، انت بتسحب منه دم فلازم الدم بتاعه يكون اعلى من 13 الهيموجلوبين، لكن لو 10 و9 ده ممكن يدخل في هبوط حاد وتحصل له مشكله. يبقى تحليل صوره الدم مهمه جدا، مراجعه طبيب القلب لو هو مريض عامل جراحه قلب مفتوح مستبدل الصمام لان دي هتبقى مشكله ممكن تعمل ميكروب. اما بالنسبه للحالات العاديه التي لا تعاني فما فيش اي مشكله، وربنا ان شاء الله يلهمنا الصواب والسلام. انا كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا ويمكن ان شاء الله تكون موضوع حلقه قادمه عن الوضوء واهميته في الوقايه من الميكروبات والجراثيم، وقلت ان بطن الايد فيها 150 نوع من الميكروبات والجراثيم، كل سنتي مربع كل سنتي مربع فيه من 1 مليون ل 5 مليون ميكروب، منه حاجات نافعه ومنه حاجات ضاره. وعندما يقدم الانسان على الصلاه ويبدا بغسل اليدين في الوضوء بتتساقط مع ذنوبه تتساقط ميكروبات اليد، ودي من ضمن يعني اهميه الطب الوقائي في الاسلام. ايضا من الحاجات الجميله كان يقال ان المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يتثاءب او كان يجد التثاؤب مكروه لكن كان بيقلب الكف، وجدوا ان الكف نسبه الميكروبات اللي فيه اقل كثيرا من بطن الايد. انا بتكلم عن الفروق بين الرجل والمراه، مش عايز الستات يزعلوا مني، لكن لقينا ان عدد الميكروبات في بطن الايد بتاع السيدات اعلى كثيرا من الميكروبات اللي موجوده في بطن الايد بتاع الرجال، ولسه لغايه دلوقتي التفسير غير معروف، لكن لقوا ان عدد الميكروبات اللي موجوده بيبقى اعلى في السيدات. احنا يعني الرقم يخض، يعني حوالي 5 مليون ميكروب موجود في بطن الايد، ده رقم يخض، عشان كده اهميه الغسل المستمر.
ويعني حتى الدكتور اللي بيدخل العمليات اهم حاجه عنده غسل الايد. الايد دي يعني مشكله كبيره جدا. اما بالنسبه للفم فمشكله اكبر. يعني اللعاب مثلا انتم مستكترين 5 مليون في السنتي، اللعاب الواحد مليمتر مكعب من اللعاب الريق بتاع الواحد فيه 100 مليون خليه ميكروبيه، بعضها نافع وبعضها ضار، وهي طالما داخل الفم بتكون متعايشه وما بتعملش مشكله. لكن لو خرجت لبره يعني مثلا على جرح او غيره ممكن تعمل مشكله، ممكن تنقل العدوى. وعشان كده المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز ايضا عندما نهى عن النفخ في الاناء الساخن قال لك ما تنفخش، لقينا ان النفخ ده بيطلع الميكروبات، الميكروبات المتعايشه والجراثيم المتعايشه في الفم اول ما بتطلع في الاناء بتتحول الى ميكروبات ضاره، وده يعتبر ايضا حديث معجز في الطب النووي. الاتصال وربما يكون الاتصال الاخير. عبده اتفضل يا عبده.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
والله حضرتك انا عايز اسال حضرتك يا دكتور بالنسبه للضغط، هل الجهه ما تنفع في الضغط؟
الضغط ماله الضغط؟
ضغط عالي عندي.
كام الارقام؟ انا بقول لك لغه الارقام، انا بحب الارقام. كام
الارقام حضرتك؟ 140 160 يعني لو رفع ارتفع جدا اخر حاجه 160.
160
160
ده ما بيتظبط بيها 160؟
اه لما ارتفع يبقى 160 على 100.
ده مش كويس كده. مع الادويه
انا باخد من حوالي شهرين مستعمل العلاج اللي هو كابتن.
منتظم على العلاج؟
مستمر على العلاج من شهرين.
كام واحد صنف واحد ولا كام صنف العلاج الضغط؟
لا اللي هو كابتن 5.
ده مش كفايه خالص يا حاج، يبقى لا لازم لازم نلجا الى اكثر من علاج. احنا قدامنا دوايين 3-4 لغايه ما ننزل الضغط ال 130-80. لو ما نزلش بهذه الادويه ممكن نعمل حاجه اسمها كي بموجات الراديو للاعصاب اللي موجوده على شرايين الكلى، وده احدث علاج في العالم. وانا دايما بركز على الاعجاز النبوي عندما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثلاث حاجات اللي انا قلتها، وقال ان الجزء الثالث من العلاج هو الكي. والكي طبعا بدا يقتحم كل مجالات الطب وعلى راسها علاج ضغط الدم غير المستجيب للعقاقير والادويه، وايضا علاج البروستاتا وعلاج البواسير وعلاج دوالي الساقين وعلاج الاورام الكبديه، وطبعا على راسها الكي بموجات الراديو لاختلال كهربائي القلب. فالكي اصبح يعني يدخل ويساهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الكي من ضمن الادوات او الوسائل التي تفيد في شفاء امه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاله النهارده كانت يعني مليئه باللقطات الاعجازيه، وشرحنا بالتفصيل بما فتح الله علينا من اشراقاته وتجلياته عن ليس الذكر كالانثى، وقلنا ان قلب المراه الناس بتفتكر ان هي الجنس الاضعف، لا هو القلب الاقوى بدليل انها تحمل قلبين في وقت من الاوقات، قلبها وقلب الجنين، وبدليل قلبها اسرع وانشط واستجابتها للمنبهات العصبيه اشد احتمالا. لكن عندما تصاب المراه بالسكر او تكون مدخنه او يكون عندها تاريخ وراثي بالنسبه لامراض القلب بتفتقد هذه المزايا النوعيه. وقلنا ان الازمات القلبيه بتيجي في الستات مختلفه عن الرجاله، وعشان كده مهم جدا اي الم او شكوى تتاخد بعنايه واهتمام، لان الناس دايما يقول لا ده ما فيش حاجه، انت بس بتدلعي، انت بس مكتئبه، انت مضطربه، انت متوتره، وبعد كده نكتشف ان فيه ازمه قلبيه. النقطه ايضا المختلفه لما بنيجي نعمل قسطره القلب للستات بتلاقي الشرايين مختلفه تماما، قطرها صغير وفيها لولوه كده متعرجه. وفي احيان كثيره بكون داخل ومتخيل ان انا الاقي ضيق شديد وانسداد في الشريان وبعد كده الاقيه مفتوح، حتى سموا سندروم اكس اي المتلازمه المجهوله، ان الواحده بيجي لها ذبحه صدريه زي الكتاب وتلاقي كل عوامل الخطوره عندها وتدخل تلاقي الشرايين مفتوحه. فقالوا ده اسمه سمول فيسل ديزيز، دايما امراض الشرايين التاجيه بنسبه عاليه جدا في الستات بتصيب الشعيرات الدقيقه والشرايين الرقيقه، وبتبقى علاجها دوائي مستمر مدى الحياه. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر والعرفان للقائمين على هذه القناه من آل حسان وطاقم برنامج نبض الحياه، والى لقاء ان شاء الله الاسبوع القادم قبل ساعه من الان حيث يتواصل نبض الحياه.